الحمد لله رب العالمين يا رب.
اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفتر. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونهفت، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فيفلج صدري ويبهج نفسي ويملأ جانبي الفخار أن أدعو لكما بدعوات وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها العروسان الكريمان، إن تلك الدعوات المباركة التي دعا بها شمس الهداية الربانية للعروسين تقول هذه الدعوات: اللهم بارك لكما، اللهم بارك عليكما، اللهم اجمع بينكما بخير. أيها العروسان، بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما بخير، بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكما بخير، هكذا كررها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. الزواج سنة من سنن الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وجاءت البعثة النبوية الشريفة تؤكد هذا المعنى، فإن الرسول صلوات ربي وسلامه عليه قد نظم بوحي الله الحياة الزوجية من ألفها إلى يائها ومن مبتداها إلى منتهاها. اسمع إليه وهو يبدأ الخطوة الأولى من خطوات بيت الزوجية، يبدأ بالاختيار: تنكح المرأة لأربع: وجمالها وحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. المال والجمال والحسب، اي الامور نختار يا رسول الله لنؤسس بيت الزوجية على تقوى من الله ورضوانه؟ ان بيت الزوجية هو اللبنة الاولى في بناء المجتمع، فما هو الأصل الأصيل والركن الرقيم والحصن المكين في بناء هذا البيت؟ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نار فانهار به في نار جهنم؟ إنها قضية الاختيار، كيف تختار الزوجة؟ ما مواصفاتها؟ ما هو الركن الأصيل في اختيارها؟ يجيب عن هذا السؤال سيد الخلق وحبيب الحق فيقول: فاظفر بذات الدين. ما قالش فتزوج ذات الدين، لم يقل اختر ذات الدين، انما قال فاظفر، قال فاظفر بذات الدين. في هذا التعبير ما فيه من المعاني، كأن ذات الدين فرصة لا تعوض، اظفر بها، أسرع، أدرك، اسبق إلى ذات الدين، فإنها كنز ثمين وبر رفيع وعظيم تربت يداك إن ظفرت بها. أي صار المال في يديك كالطر إن ظفرت بذات الدين. أما إذا تزوجت امرأة لا تتزوجها إلا لمالها لم يزدك الله إلا فضلا، وإذا تزوجتها لم تتزوجها إلا لجمالها لم يزدك الله إلا قبحا، واذا تزوجتها لم تتزوجها الا لحسبها لم يزدك الله الا ذلا. اما اذا تزوجتها لدينها بارك الله لك فيها وبارك لها فيك. قضية الاختيار. ومن ثم فان سيد الخلق وحبيب الحق وعنصر المراكز الاصلية ويمركز العناصر الاساسية في هذا المعنى عندما يقول اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. دينه وخلقه. اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. وكفى بهذا انذارا حاسما. وكفى بهذا المعنى معنى جازما وقاطعا وراسخا وبازخا. الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمه. ثم ماذا؟ لا تزوج بنتك الا لتقي. ان احبها اكرمها. وان كرهها لم يظلم. فهو على كلا الحالين خير. ان احبها اكرمها. وان كرهها لم يظلم. فاختر الزوجة الصالحة. وانت ايتها الفتاة اختاري الزوجة الصالحة. لم يعبأ الاسلام بغلو المهر ولا بكثرة المال. فتلك ماديات سائلة. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. وما قضية كبير التابعين سعيد بن المسيب ما قضيته منا ببعيد؟ لقد ارسل اليه عبد الملك ابن مروان يخطب ابنته لولي العهد الوليد بن عبد الله. وسعيد مجلسه مسجد رسول الله يلقي العلم ويقرأ الحديث والتفسير على نخبة من كبار علماء المسلمين. يدخل عليه هشام بن اسماعيل مندوب الخليفة من دمشق ويعرض عليه تلك الخطبة، خطبة الرباب بنت سعيد للوليد ابن عبد الملك. وعرض عليه العروض. كان في حديثه نور الوعد ونيران الوعيد. نور الوعد ان هو قبل، ونيران الوعيد انه هو رفض واصر على رفض. ستفرش الارض من المدينة الى دمشق بالورود والرياحين وتضاء الثريات والدنيا كلها في استقبال الرباب بنت سعيد. انه هو قبل، ولكن سعيدا حسم القضية في كلمة. قال له ابلغ عبد الملك انني لا اقبل هذا الزواج. وحذره هشام خوفا عليه، لكنه كان يسمع الكلام والقلب ما فيه ما فيه، القلب فيه ما فيه من الرفض. وكانت الكلمة الاخيرة هي الكلمة الاولى، لا. وتصورت الدنيا امام سعيد كأنها ذبابة تحاول ان تحجب بجناحيها ضوء الشمس او نور القمر. وذهب هشام وابلغ الخليفة رسالة. وذهب سعيد الى بيته بعد ان قضى مجلسه. دخل على بنته الرباب. ماذا كنت تصنعين يا رباب؟ قالت كنت اقرأ القرآن الكريم. هوايتها القرآن. اما نحن فيكتب في الصحف خطبت فلانة لفلان. ما هوايتها؟ العزف على البيان، العزف على الكمان، البينج بونج، هوايتها تشجيع النادي الاهلي او الزمالك، هذه احواله وتلك هوايته. بينج بونج، رحلات بلاش، شواطئ فاسدة ويفخرون بها. حذف على الكمال، حذف على السلو لتصيب زوجها بالشلل. ثم ماذا؟ ذهاب الى حلاق الشعر، استغفر الله، بل حلاق الدين، كوافير ليلة الزفاف، ليعبث بوجهها وشعرها مما حرم الله النظر فضلا عن اللمس. ايتها الفتاة المسلمة، ان جمال الخلاق اعظم من جمال الحلاق. لا تتبعي تعاليم قاسم امين، انما سيري وراء تعاليم ابي القاسم الامين صلوات الله وسلامه عليه. ماذا حدث؟ قالت الرباب لابيها: لقد فهمت ما قرأت من كتاب الله، لكنني وقفت عند آية أريد أن أسألك عنها يا أبتي. قال سعيد: وما تلك الآية يا رباب؟ قالت: قول الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. آية في سورة البقرة، كما قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاف، ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب، ما له في الآخرة من خلاق أي من نصير، ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. يا أبا، لقد عرفت ما حسنة الآخرة وهي الجنة، فما حسنة الدنيا؟ قال لها: يا رباب، حسنة الدنيا الزوج الصالح للمرأة الصالحة، والمرأة الصالحة للزوج الصالح. هكذا ورد الحديث الشريف: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. ما مواصفاتها؟ ما سماتها؟ ما أمارتها؟ ما علامتها؟ يشرح السيد الجليل رسول الله هذه المرأة الصالحة فيقول: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة. إذا نظرت إليها صرت، إذا أمرتها أطاعت، إذا أقسمت عليها أبرتك، إذا غبت عنها حفظتك في حرصها ومالك. إنها قصة إذا ذكرها التاريخ جثى على ركبتيه، وإذا ذكرتها الدنيا تمرات تحت قدميها. الرباب بنت سعيد فيها الموعظة كلها في الزمن، وفيها العبرة. المرأة الصالحة للرجل الصالح حسنة من حسنات الدنيا، والرجل الصالح للمرأة الصالحة حسنة من حسنات الدنيا. إن سعيد بن المسيب قبل أن يلتقي بابنته هذا اللقاء القرآني المهيب الرفيع الجليل، كان قد تفقد احد تلاميذه في البدر، عبد الله ابن ابي وداع، عبد الله ابن ابي وداع، احفظوا هذا الاسم جيدا، فقد دخل التاريخ من اشرف ابواب التاريخ. ساله سعيد: لماذا لم تأتنا امس يا عبد الله؟ وكان من فقراء المسلمين. قال له: ايها الامام، لقد توفيت زوجتي امس ودفنتها، فاشتغلت بدفنها. قال له سعيد: فلم لم تخبرنا بذلك؟ قال له: يا سيدي، كان الحر شديدا فخشيت عليه. انسانية كاملة وذوق رفيع. قال له سعيد: ألك في الزواج؟ ألا تريد زوجة؟ قال: ومن الذي يزوجني يا سيدي وأنا فقير الحال؟ قال له: إن قبلت ذلك زوجتك بابنة الرباب. الرجل يعتذر عن الزواج بسبب الفقر، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ونزلت هذه الكلمات على قلب الرجل كما ينزل السهم المريش. ان الرجل نزلت عليه الكلمة كأنها صاعقة من حولها. عبد الله بن ابي وداع يتزوج الرباب بنت سعيد التي كان قد خطبها من قبل الوليد بن عبد الملك. ان هذا لشيء عجيب، بل انه العجب نفسه. قال سعيد: ان قبلت ذلك فأتني باثنين من المسلمين يشهدان على عقلك. وذهب سعيد ودار بينه وبين الرباب ما دار من فهم لقوله تعالى: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. وهمس لابنته: ألا تريدين الزواج يا رباب؟ قالت: ممن يا أبتي؟ قال: من عبد الله بن أبي. وهي تعلم علم اليقين أنه تلميذ لأبي، طالب علم وفقير له. قالت: يا أبتاه، وكيف أرفض وهو على دين وخلق؟ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذا أتاكم من ترضون دينه أولا وخلقه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد. ونادى سعيد على ابن أبي وداع ليحضر الشغل، وتم العقد. وسعيد هنا بين الخليفة في دمشق وبين عبد الله بن أبي وداع، هذا خليفة وذاك إنسان فقير الحال المعتم. لم تذهب العروس ليلة الزفاف إلى الكوفي، ولم تكشف عن جسمها ما حرم الله النظر إليه، ولم يأتوا بالطرب والآلات والرقص، إنما كانت الأغنية دينية لا وتر فيها ولا خمر يصاحبها ولا رقص ولا منكر ولا كلمة ساقطة، إنما كما كانت: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحيي، كلمة طيبة. ولولا الحنطة الصمراء ما سمنت عذاريكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، أو ولولا الذهب الأصفر ما حلت بواديكم، كلمة طيبة. ألا شيء دينية خليها من المنكر، لا رقص ولا طرب ولا شراب ولا وقت، أشهر النكاح ولو بالدنيا ولو لأن الإسلام علم المرأة كل شيء، علمها كيف تتكلم. فقال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبهما، لا تكسر ولا تخنف ولا ميون. علمها كيف تمشي، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. وتأمل معي كلمة استحياء: كأن الأرض نسجت تحت قدميها بساطا من حياة. بل إن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تضرب الأرض برجليها ليظهر الخلخال الذي في رجليها فترتفع الثياب. أتدرون ماذا حدث؟ أعلنت السماء حالة الصواعق، وإذا بالأمر يصدر من رفع السماء بلا عمل إلى سفير الأنبياء وكبير أمناء وحي السماء، ينزل على أمين الأرض والسماء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بجبريل يجوب الآفاق ويطوي بأجنحته السبع الطباق من أجل ما أتى. إعلان الحرب على موسكو أو واشنطن؟ لا، إنها قضية لا تكاد تخطر لك على بال. امرأة تضرب الأرض بقدميها لتظهر ضعف دينها. ينزل الأمين جبريل بقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قضية المرأة قضية مستعصية في الغرب لأنهم حطموها، أما الإسلام فقد أدبها وعلمها وفقهها وجعلها بنتا صالحة وأختا صالحة وزوجة صالحة. علمها الإسلام كيف تمشي، بل علمها كيف تلبس، ما ذوقها؟ لم يقل لها اذهبي الى كريستيان ديور في باريس مصمم الازياء اليهودي، ان يهوديا كشف عورة مسلمة في سوق قيقاع في المدينة، فصدر الامر الى رسول الله بطرد اليهود، يهود بني قينقاع، من اجل اظهار عورة امرأة مسلمة، وهم الان عروا نساء المسلمين في هذه الليلة. ان الله الذي خلقها هو الذي صمم ثيابها. يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يثنين عليهن من جلابيبهن. اتباع من اعلى الى اسفل، ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. البيت المسلم من البيوت التي قال فيها تعالى: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. كانت المرأة المسلمة إذا خرج زوجها سعيا وراء العيش تقول له وصية، فإذا عاد تقول له وصية، فإذا ما أراد أن ينام تقول له وصية. كان إذا خرج صباحا للقمة العيش تقول له: يا فلان اتق الله فيك ولا تأكل حرام، إننا نصبر على الجوع في الدنيا ولكن لا نستطيع أن نصبر على عذاب النار يوم القيامة. وصية الصبر، لا ترهقه في ماله ولا تكلفه ما لا يطيق، اتق الله ولا تأكل حرام ولا تأكل حرام. الحرام لا يدوم وإذا دام لا يدوم، والظلم لا يدوم وإذا دام ضم. إننا نصبر على الجوع في الدنيا ولكن لا نستطيع أن نصبر على عذاب النار يوم القيامة. إنه الاحتراس لماله، المال أمانة وهو نعمة لم تكلفه أن يقضي شهور الصيف على شواطئ أوروبا، إنما صبر جميل وتفاؤل وثقة واحترام. فإذا ما عاد سألته: كم نزل اليوم من القرآن وكم حفظت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه مجتمع تقرأن صار قرآني. فإذا كان القرآن كونا ناطقا فإن الكون قرآن صامت، وإذا كان ذلك كذلك فقد كان هذا المجتمع قرآنا يمشي بين الناس. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فإذا ما أوى الرجل إلى فراشه لينام توضأت، لأن خير زينة الوضوء، وقد أباح الإسلام للزوجة الطيب كما أباح لها الحناء، أباح لها أن تتطيب بالطيب لتكون رائحتها لزوجها طيبة، وأباح لها الحناء. هذه أنواع من الزينة للزوج، وأطيب الطيب الماء، فالماء يملأ الوجه جلالا وجمالا وكمالا. إذا آوى الرجل إلى فراشه سألته بعد وضوئها: ألك حاجة إليه؟ إن كان له حاجة قضاها، وإلا استأذنته أن تقوم الليلة في صلاة لله رب العالمين.
وإلا فإن رجلا من الصالحين كانت له زوجة صالحة كلما استيقظ ليلا وجدها تصلي، فقال لها: ألا تنامين؟ فقالت له وهي تنادي ربها: وكيف ينام من علم أن حبيبه لا ينام؟ ثم سمعها تقول لرب العزة: يا حبيب القلوب أنت الحبيب، أنت أنسي وأنت مني قريب، يا طبيبا بطبه يتداوى كل ذي سقم فنعم الطبيب. طلعت شمس من أحب بليل واستنارت فما تلاها غروب، إن شمس النهار تغرب بالليل وشموس القلوب ليست تغيب، وإذا ما الليل أسدل سترا فإلى ربها تحن القلوب. ومصيبة المصائب في بيوتنا أن النساء لا يصلي، تقول لها صلي، تقول حتى أضع حمل، إذا وضعت حملها صلي حتى أكمل رضاعة ابني، إذا أكملت الرضاعة حتى يمشي الطفل، إذا مشى تكون قد دخلت في حمل آخر، وهكذا دواليك، مع أن تارك الصلاة تبكي. إن البيوت التي تقوم على معرفة الله لا يدخلها الشيطان، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نذكر الله عند قرب النساء. فانظر معي إلى عظمة الإسلام ورسوله، وأنت في حال المباشرة عليك أن تذكر الله. اذكر الله على كل حال، ولا يزال لسانك رطبا من ذكر الله وأنت في حال المباشرة. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، وأنبتها نباتا حسنا، وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. بركة الذكر رزق وهناء وراحة بال. إن الإسلام هو دين النصيحة، هو دين التوجيه والإرشاد. لذا فإن رجلا قال لبلال بن رباح رضي الله عنه: يا بلال، إني أريد أن أخطب بنت فلان لنفسي، وأنا أعلم أنك تربطك بهم صلة قوية، فما ضر لو خطبتها لي؟ فقال له بلال: ما ضر لو صحبتني. أخذه وذهب إلى أسرة الفتاة وقال لهم: إن هذا له رغبة في ابنتكم وشهادتي فيه أنه رجل سوء. سوء هكذا أمامه، لم يقلها من ورائه، وتلك هي شجاعة أدبية. من غشنا فليس منا. مجتمع قام على الرضا في كل شيء، إذا رزقه الله الإناث شكر، لأن الإناث من خلق الله، فإذا رزق البنين شكر، فإذا رزق البنين والبنات شكر، فإذا لم يرزق لا بهذا ولا بذاك رضي وصبر. إن خالق الجميع هو الله، لذا كانت القسمة رباعية، بدأها الله بنص وختمها بنص. بدأها بقوله: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ثم ختمها بقوله: إنه عليم قدير، صاحب العلم الشامل والقدرة النافذة. فما بالنا تغيرنا مع الله؟ رزقنا إناثا سخطنا، أين ولي العهد؟
أين الوصي على العرش؟ أين الوارث؟ إلى أين يذهب المال؟ إلى أين تذهب التركة؟ فإذا رزقنا بنين فقط قلنا نريد إنسة تقوم على خدمتنا إن مرضنا أو تحبنا. فإذا رزقنا البنين والبنات شكونا الفقر، لقد كان بالي مستريحا قبل أن أنجب، ما هذا الكرب العظيم. فإذا لم نرزق هذا ولا ذاك ضجرنا واعترضنا، وأصبحت حالنا كما يقول القائل: صغير يطلب الكبر، وشيخ ود لو صغر، وخال يشتهي عملا، وذو عمل به ضجر، ورب المال في تعب، وفي تعب من افتقر، فهل حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر؟ اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. إن أبا حمزة تزوج بامرأة أنجب منها إناثا، أنجب منها إناثا، وقد قال بعض الصالحين: خيركم من بكر بأنثى، لأن الله قدم الإناث وقال: يهب لمن يشاء إناثا. ويوم تولد الأنثى ينادي مناد من قبل الله: ضعيفة خلقت من ضعيفة، العائل عليك معان إلى يوم القيامة. لكنه لم يصبر، بل تزوج أخرى فأنجب منها ذكور، فهجر أم الإناث ولم يقم الوزن بالقسط، ولكن الميزان قسر. فقالت له أم البنات ذات يوم: ما لأبي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنين، والله ما هذا بعيب فينا، فنحن كالأرض لزارعين ننبت ما قد يوضع فينا. الحياة الزوجية شركة مساهمة، رأس مالها المودة والرحمة، رأس مالها المودة والرحمة. فإذا ما دب في البيت نزاع، وتلك طبيعة الدنيا، يجب أن يعالج بحكمة، لأن الإسلام عامل الشركة الزوجية معاملة جهاز حساس إلى أبعد الحدود. لذلك تقرأ في آيات القرآن عند الحياة الزوجية تلمس كلمتين: كلمة خاف وكلمة بالمعروف. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، خفتم مجرد القول، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، وإن خفتم شقاق بينهما إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. كل التعبير بالخوف قبل أن تدب النار في الهشيم، استدعي عربية المطافي، خفتم خفتم خفتم، بالمعروف عاشروهن بالمعروف، تجد المعاشرة بالمعروف، إمساك بمعروف، تسريح بإحسان، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وأتمروا بينكم بمعروف، إلى غير ذلك. لأن الحياة الزوجية دقيقة، بل إن السماوات العلى لتشهد شهادة حق عندما جاءت المرأة تشكو من ظهار زوجها. إن أوس بن الثابت قال: لي أنت علي كظهر أمي، بعدما نثر بطني أنجبت منه الكسر، وأخذت تشكو إلى الله: إن لي منه أولادا، إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا. بعدما خلا سني ونثر بطني، تهتز السماوات من أجل كوخ صغير سيهدم سيهدم، وإذا بكبير أمناء وحي السماء ينزل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو. يختم الآب العفو والمغفرة
مع أن مقتضى الحديث أن يقول وإن الله لا شديد العقاب. ما هن أمهاتهم إن أمهلائي ولدناهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزور. ما جزاء المنكر والزور؟ شدة العقاب. ومع ذلك يفتح النور الأخضر وإن الله لعفو غفور، لأن الفرج سيأتي والكفارة ستقدم وستقبل، تقوم الحياة الزوجية على الرضا والصبر والحكمة وحسن المعاشرة. ومن ثم فاسمع إلى قول رسول الله: أيما رجل صبر على سوء خلق زوجته أعطاه الله مثلما أعطى أيوب على بلائه، وأيما امرأة صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثلما أعطى آسية بنت مزاحم زوجة فرعون. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ابتلي أحد الصالحين بزوجة الناشث فقال له أحد أصحابه: ما ضر لو طلقتها. مخالفة على طول الخط، إذا قال لها يمينا تقول شمالا، إذا قال لها فوقا تقول تحتا، إذا قال لها أنا وأنت على زمن على شدائد الزمن قالت بل أنا وشدائد الزمن عليك. قال له: ما ضر لو طلقته. أتدرون ماذا قال هذا العبد الصالح؟ قال: أخشى أن أطلقها فيبتلى بها غيري فتؤذيها، ومعاذ الله أن أكون سببا في أذى عباد الله. قالوا: فماذا أنت صانع؟ قال: أصبر وأحتسب امتثالا لقولي الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم: أيما رجل صبر على سوء خلق زوجته أعطاه الله مثلما أعطى أيوب على بلائه. وهذه شهادة تقدير أخلاقية لأيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد. إن لنا في قصة سعيد بن المسيب عبرة بالغة، فبعدما تمت مراسم العقد وحدث الإيجاب والقبول انصرف عبد الله ابن أبي وداع، ولما أرخى الليل سدوله وغارت نجومه وخلع الليل العباءة السوداء على الكون إذا بباب سعيد يطرق بعد صلاة العشاء. من الطارق؟ بيت عبد الله بن أبي وداعة فيطرق. يقول ابن أبي وداعة: من الطارق؟ فيقول: سعيد. سعيد سيد التابعين. نعم. ظن عبد الله بن أبي وداعة أنه جاء ليطلق وأنه ندم على ما فعل، يرفض الزواج بالوليد ويزوجها رجلا ذا مطربة في يوم ذي مسغبة، إن هذا لشيء عجيب. قال عبد الله في نفسه: ولماذا لم ترسل إلي يا سيدي حتى أكون أذهب إليك أنا؟ قال له: افتح يا عبد الله. فتح وإذا ابنة سعيد وراء أبيها، وإذا بأبيها يقدمها إلى سعيد ويقول: بارك الله لكما في ليلتكما، ويغلق عليهما الباب. فتأمل مع الحرام والحلال. الحرام قلق وفزع، الذي يمشي مع امرأة في الحرام يتلفت يمينا وشمالا حتى لقد تضطره الحال الشيطانية ان يذهب الى القبور ويمارس الفحشاء. اما الحلال فابوها بنفسه هو الذي يقدمها اليه كل اطمئنان. واخذ سعيد طريقه الى بيته مطمئن مطمئن القلب. لقد سألوه: لما لم تزوجها بابن عبد الملك؟ فقال: اخشى ان تدخل بيت الحكم فتظلم العباد، فآتي معها مسلسلين بالسلاسل الى نار جهنم. لا تزوج بنتك الا لتقي، ان احبها اكرمها وان كرهها لم يظلم. ولم يكن في بيتي عبد الله بن ابي وداع ثرييات تضاء ولا اضواء باهرة ولا تنافس غالية، لم يكن فيه سرر مرفوعة ولا اكواب موضوعة ولا نمارق مصفوفة ولا زرابي مكثوثة، انما كانت قطعة حصير. واخذ ابن ابي وداعة يبحث عن طعام فلم يجد الا بعض نقاط الزيت وبعض كسر الخبز الجافة فاكل وصليا ركعتين وشرب لبنا كما هي السنة. صلاة، تبدأ المسيرة بالصلاة ثم مرورا بشرب اللبن، يشرب بعض القدح ويعطيها لتشرب، ثم يضع يده على مقدم رأسها ويدعو الله: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما خلقت له، وأعوذ بك من شرها وشر ما خلقت له. ثم بعد ذلك يتوددان ويتلاطفان وهكذا. قال تعالى: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله، ويسأل الله الذرية الصالحة. وعاش سعيد معها، مع ابنته ومع عبد الله بن أبي وداعة، لم ينغص لهما عيشا ولم يطالبه بما لا يطيق، لم يطالبه بحجرات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، تكلف مئات الألوف: هذه غرفة نوم وتلك صالون وأنت ريه وفوتيل ومئة ألف جنيه ومرف محرم به وعربية شفر ليه، هذه معوقات. النبي يقول: أقلهن مهرا أعظمهن بركة، ومن يمن المرأة يسر نكاحها وخفة مهرها وحسن خليقتها، ومن شؤم المرأة ثقل مهرها وسوء خلقها وعسر نكاحها، كلما قل المهر كلما عظمت البركة. عاشرها عبد الله بن أبي وداعة عيشة راضية لا تسمع فيها لاغية، وبعد ذلك كتب عنها تقريرا يقول فيه ابن ابي وداعة: لقد عاشرت الرباب بنت سعيد فوجدت عندها من العلم والفقه ما اغناني عن حضور درس سعيد. هؤلاء هن الصالحات القانتات التائبات الحافظات للغيب، الرضا كله والرحمة كلها والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، هذه تعاليم الإسلام. إن الإسلام ليس سنة من سنن الدين فحسب، بل هو سنة من سنن الكون كله. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، فجاءت آية الزواج بين آيتي الخلق لتأخذ مكانها في سنن الكون. كانت الغرائز شاردة وطامحة ايام الجاهلية، ولا اعني بالجاهلية ما قبل الاسلام فحسب، بل ان جاهلية القرن العشرين اشد ضراوة من الجاهلية الاولى، فالمرأة هي التي حطمت عندما خرجت من بيتها وزاحمت الرجال في اعمالهم، زاحمتهم في كل شيء، فاطفئ العيون الجوعة في تلك الوجوه الفاتنة. واسألوا أصحاب الحضارات، اسألوا المجتمع الأمريكي والمجتمع الأوروبي، إن المرأة دمرتهم تدميرا عندما هتكت حجاب ربها. أيها العروسان الكريمان، بعدما من الله عليكما بنعمة الزواج لا تفكرا في الرزق، فالرزق عند الله مضمون، ولا تفكر في تحديد النسل، فإن الله تبارك وتعالى ضمن رزق الآباء قبل الأبناء كما ضمن رزق الأبناء قبل الآباء. في سورة الأنعام يقول تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نرزقكم وإياكم. تقدم الآباء على الأبناء. وفي سورة الإسراء يقول تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فقدم رزق الأبناء على الآباء. لا تعجلن، فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل. فلينظر الإنسان إلى طعامه، من الذي رزقه الطعام؟ أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم، وهو السميع العليم. إنه جل جلاله بعدما خلق الإنسان ضمن له مصادر الإنتاج. أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ثم يقول: أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ثم يقول: أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ ثم يقول: أفرأيتم النار التي تورون؟ أم نحن المنشئون؟ فهو الخالق أولا، وهو الزارع، وهو خالق الماء، هو منزل الماء وخالقه، هو الذي أوجد النار وخلقها لتكون طاقة. فالزارع والماء والنار هو الخالق. فلماذا تفكر في الرزق؟ لو ركب ابن آدم الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق حتى يقع في فم ابن آدم. إن بدعة تحديد المثل إنها بدعة سيئة، بدعة تحديد نسل المسلم بالذات بدعة صهيونية. لماذا؟ حتى يضعف عددنا وتضعف قوتنا. إنها بدعة سيئة، تكاثروا تناسلوا، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. إياكم أن تسمعوا لهؤلاء الأفاقين. فالرزق عند الله مكتوب. وقووا أنفسكم وبيوتكم بطاعة الله. أيها الزوجان الكريمان، أيها العروسان المسلمان، صمام الأمان في بيت الزوجة حسن المعاشرة، السمع والطاعة. السمع والطاعة على بركة الله ورسوله. فعليكما أن تعاشرا معاشرة طيبة. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فعسى في كلام الله تفيد التحقق. عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ولو كنت آمرا أحدا بالسجود لأحد غير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقد يقابل الزوج بعض المعاناة عندما يسكن أمه وزوجته في مسكن واحد، قد يجد بعض الصعوبات، ولكن الله تعالى قال في حق الآباء والأمهات وصاحبهما في الدنيا معروفة، وقال في حق الزوجات: وعاشروهن بالمعروف فكن حكيما في المعاملة، واعلم بأن للأم نصيبها من المعاملة، وأن للزوجة نصيبها من المعاملة، وكلاهما بالمعروف. فحسن المعاشرة والسمع والطاعة ومعرفة الحقوق والواجبات، كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. هذه خطوط عريضة رسمناها.
اللهم اجمع صفنا، اللهم اجمع صفنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم قو ظهورنا وارفع راياتنا وتول امرنا واحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وأقم الصلاة.